أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكروا من علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد وعدم الاضطراد، فقالوا إن الاضطراد علامة الحقيقة كما أن عدم الاضطراد علامة المجاز. وقد أشكل الأمر في بيان المراد من هاتين الكلمتين، فذكر بعضهم أن المراد بالاضطراد هو الاستعمال شايعا وكثيرا بحيث لا ينحصر لمرة أو مرتين، كما أن عدم الاضطراد على خلاف ذلك، ولكن من الظاهر أن حكم الأمثال في جواز الاستعمال وعدم جواز الاستعمال واحد، فإذا صح الاستعمال مرة واحدة صح الاستعمال في جميع الموارد، ولا فرق بين الاستعمال المتكرر وغير المتكرر، فلو كان الاستعمال صحيحا ولو مجازا لصح هذا غير مرتين، فالاستعمال المجازي مضطرد كما أن الاستعمال الحقيقي مضطرد. فكما أن استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس مثلا استعمال حقيقي مضطرد، كذلك استعماله في الرجل الشجاع مجازا هذا أيضا يكون مضطردا كما أن الأول مضطرد. ولأجل ذلك ذكر شيخنا المحقق قدس الله سره من أن المراد بالاضطراد ليس هو كسرة الاستعمال في مقابل عدم الكسرة، بل المراد به أن اللفظ المستعمل في معنى إذا أطلق على فرد بعد الفراغ أن الفرد ليس بمعناه الحقيقي، وإنما هو من باب الإطلاق كإطلاق لفظ الإنسان على زيد مثلا في قولنا زيد إنسان. بعدما كان اللفظ مستعملا في معنى وأطلق على فردين، فإن كان إطلاقه على جميع الأفراد التي هي أمثال هذا الفرد صحيحا وكان هذا الإطلاق مضطردا في مقام الانطباق، كشف ذلك عن أن استعمال اللفظ في المعنى المنطبق على هذا الفرد استعمال حقيقي، فنرى أنه يقال زيد إنسان، عمرو إنسان، بشر إنسان، هذا حجر، ذاك حجر، وهكذا بالنسبة إلى بقية الطبائع ومصادقها، فنرى أن الإطلاق والانطباق على الأفراد مضطرد ولا ينحصر بمورد دون مورد. وأما إذا كان الاستعمال في المعنى وانطباقه على فرد غير مضطرد، باعتبار أن العلائق نوع العلائق لا يكون مضطردا، ففي مثل ذلك نستشف أن الاستعمال مجازي. فلو رأينا أن كلمة الأسد قد استعملت في معناه وأطلق على زيد باعتبار أنه شجاع من جهة شجاعة زيد، وعدم مبالاته مثلا بالدخول والنوج في موارد الخوف يطلق عليه انه اسد، هذا نرى انه غير مضطرد، اذ لا يطلق لفظ الاسد على كل ما يكون شجاعا في نوعه، حتى مثل النمله مثلا لا يقال انها اسد. فنستكشف من ذلك أن الشجاع ليس بمعنى حقيقي للأسد، وإلا لصح إطلاقه على كل فرد من أفراد هذا الطبيعي. فالمراد بالاضطراد وعدم الاضطراد ليس هو كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال، بل المراد بهما انما هو اضطراد الانتقال وصحة استعمال اللحظة في معنى منطبق على فرد مفردا. اذا كان كذلك كشف ان المعنى حقيقي، وإذا لم يكن كذلك كشف أنه معنى مجازي. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فإن انطباق الطبيعي على فرده خارج عن دائرة الاستعمال وأمر قهري عقلي. إذا فرزنا أن اللفظ مستعمل في معنى واستعماله في هذا المعنى صحيح بالنسبة إلى الانطباق، لا يمكن أن لا يكون مضطردا. فإن الحمل كما ذكرناه في بحث صحة السلب وعدم صحة السلب، الحمل راجع إلى المعنى وغير راجع إلى اللفظ. الاتحاد بين الوجودين مسهل للحمل الشايع الذي هو محل كلامنا فعلا، يعني حمل الطبيعي على فرده وحمل الكلي على مصداقه. هذا أجنبي عن الاستعمال وصحته وعدم صحته، بل هو ناظر يلعلهم إلى الاتحاد بين المعنى وفرده، المعنى الذي استعمل فيه اللفظ. فإذا فرزنا صحة استعمال لفظ في معنى لا محالة ينطبق على جميع أفراده، ولا يمكن أن ينطبق على بعض الأفراد دون بعضين، فإن الانطباق أمر قهري. نعم، قد يكون المعنى المستعمل فيه اللفظ مجازا، قد أخذ فيه خصوصية، بتلك الخصوصيات ينطبق على جملة من الأفراد دون جملة أخرى. مثلا إذا فرضنا أن لفظ الأسد لا يصح استعماله في مفهوم الشجاع على إطلاقه، وإنما يصح استعماله في الشجاع إذا كان بحسب الجسم أيضا كبيرا، فيصح أن يقال الرجل الشجاع. مثلا الرجل الشجاع يمكن استعمال لفظ الأسد في هذا المفهوم باعتبار أنه يشابه الأسد في شجاعته وفي جسمه أيضا، وهكذا بالنسبة إلى الحيوانات الأخرى. ولكن بالنسبة إلى النملة الصغيرة لا يصح استعمال اللفظ في معنى منطبق عليه، فعدم صحة الانطباق من جهة ضيق المعنى، لا أن المعنى شامل له ومع ذلك لا يصح الاستعمال. وبعبارة واضحة، اللفظ إذا صح استعماله في معنى مجازي مرة يصح استعماله فيها أبدا، وبعد ذلك يكون أمر الانطباق خارجا عن دائرة صحة الاستعمال، أمر خارجي. إذا كان المصداق فردا لهذا الكلي لا محالة يصح الانطباق ويصح الحمل. كيف يمكن أن يقال إن الحمل يصح في مورد ولا يصح في مورد آخر وليس بمضطرد، ما أن المعنى المستعمل فيه واحد، والمفروض أن كل من الفردين مصداق وفرد من هذا المفهوم. إذن لا بد من التصرف في المعنى المستعمل فيه، وأن يكون ذلك المعنى معنى ضيقا لا ينطبق على بعض الافراد وينطبق على البعض الاخر، فهذا ايضا لا يرجو الى مهزال، بل الصحيح في معنى الاطراد وعدمه كما ذكرنا في الدورة السابقة ان المراد بالاطراد صفحة استعمال اللفظ في معنى واحد باعتبار الجمل المختلفة باختلاف الموضوع او المحمول او صائر الخصوصيات. فاذا رأينا ان لفظا قد استعمل في معنى في جملة، نحتمل ان في هذه الجملة كانت قرينة تدل على ان المراد به هذا المعنى، بقرينة المحمول مثلا او بقرينة الموضوع او بقرينة الملابسات، نحتمل هذا المعنى. في جملة ثانية اذا رأينا ان اللفظ اطلق ايضا اريد به هذا المعنى، ولا تشتمل الجملة الثانية على الخصوصيات التي كانت الجملة الاولى مشتملة عليها، فهنا ايضا نحتمل ان الدلالة مستندة الى قرينة اخرى غير تلك القرينة. في الجملة الثالثة هكذا، الرابعة، الخامسة اذا تكررت بمقدار لا نحتمل ان يكون هذه الدلالات كلها مستندة الى قرينة، نستكشف بذلك ان الدلالة مستندة الى الوزع، حيث ذكرنا ان الدلالة ليست بذاتية، فالامر يدور بين ان تكون من جهة الوزع وان تكون من جهة القرينة. فإذا فرضنا انتفاء الثاني تعين الأول لا محالة، وهذا المعنى هو أساس فهم المعنى الحقيقي وتمييزه عن المعنى المجازي بالنسبة إلى الأطفال والصبيان وبالنسبة إلى الخارج عن أهل لغتهم. فإذا فرضنا أن الصبي شيئا فشيئا أدرك أن اللفظ المعين يستعمل في معنى معين حتى بالنسبة إلى الأعلام الشخصية، فرأى أن الأخ الأكبر منه مثلا يسمى باسم خاص كلفظ الحسن مثلا، ومرة يقال إن الحسن جاء، ومرة يقال إن الحسن ذهب، ومرة يقال إنه أكل، إنه نام، وهكذا يستعمل هذا اللفظ فيه باختلاف المحمولات وباختلاف الملابسات. فهذا الطفل والصبي من تكرر الاستعمال يقطع بأن هذا اللفظ موضوع له من دون أن يكون هنا قرينة تعين هذا المعنى ليكون مجازا. وكذلك الخارج عن أهل لغتين، إذا عاشر أهل هذه اللغة كالعجمي مثلا ورد البلاد العربية بتمادي الأيام والشهور والسنين، يرى أنهم يستعملون لفظا خاصا في معنى مخصوص فيقال التمر مثلا، ويستفيدون منه هذا الثمر الذي ينتجه النخل، فيحتمل أن هذا من جهة القرينة. في مورد ثاني يرى أن هذا اللفظ قد استعمل في هذا المعنى أيضا، ثالثا، رابعا، خامسا، إلى أن يصل الاستعمال إلى حد يجزم فأن الدلالة ليست من جهة القرينة وإنما هي مستندة إلى نفس اللفظ. بل إن هذا يعني الاضطراد هو السبب الوحيد لمعرفة المعنى الحقيقي، وليس غيره، بل شيء يدل على ذلك. والوجه في ذلك أن التصريح الواضح فأن اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقتان هذا إنما يتحقق في عدة موارد من الأوضاع الشخصية أو من الأوضاع النوعية. في المعاني المستحدثة يمكن أن يخترع شخص شيئا جديدا فيسميه باسم خاص ويصرح بأني سميته بهذا اللفظ أو أني سميت ولدي بهذا اللفظ يمكن، ولكن بالنسبة إلى أغلب الألفاظ الدارجة في اللغات لا يمكننا تحصيل التصريح من الواضع قطعا. وصحة السرد وعدم صحة السرد قد تقدم الكلام فيهما أنه ليس شيء منهما دليلا على الحقيقة والمصر، وأما التبادر فهو صحيح، ولكن التبادر معلوم للعلم بالوزع كما تقدم. إذا لم يكن علم بالوزع قبل التبادر يستحيل أن يتبادر اللفظ ولو العلم الإجمالي الإجتازي. إذن الذي يكون سببا للعلم بالوزع ومعرفة المعنى الحقيقي إنما هو الاضطراد والاستعمال المتكرر في لسان أهل اللغة بمقدار لا نحتمل أن يكون هذا الاستعمال وأن تكون الدلالة ناشئة من ناحية القرينة، بل هي مستندة إلى الوزع لا محالة. أما المجاز بخلاف ذلك نرى أنه غير مضطرد. مثلا في مقام المادح يقال للطفل أو لغير الطفل إنه سبع مثلا، أنت سبع مثلا بمرادف لفظ الأساد. وأما في مقام الحق والتزليل بل سامل هذا اللفظ فلا يكون مستردا فيعلم أنه من جهة القرينة، وهكذا بقية المعاني المجازية. لا يوجد لفظ يستعمل في معنى مجازي ويكون الاستعمال مقترنا بالنسبة إلى جميع المحمولات وجميع ما يذكر في الجملة من الملابسات، لا يكون هذا بمقترد، بل إنما يكون الاستعمال بمناسبة فيصح في جملة ولا يصح في جملة إنسانية. وأما اللفظ الموضوع لمعنى فهذا يصح استعماله في جميع الجملات وفي جميع المناسبات، فمن كثرة الاستعمال والتكرر في هذه الجمل نستخدم أن اللفظ موضوع للمعنى، حيث إن الدلالة إذا لم تكن مستندة إلى القرينة فهي مستندة إلى الوزع لا محالة، وهذا هو الصحيح. إذن فالصحيح أن الاضطراد علامة الحقيقة كما أن عدم الاضطراد علامة المجاز.